نعم نعم.
قال الشيخ: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟
في كل ما راق من الدنيا استفهام. نعم. الله أكبر.
وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتسليم السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة في السائل والمحروم؟
الله أكبر.
وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بهما إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبهما إلا ككالبهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها.
وهل المغرم؟
وهل المغرم بحبهما إلا كثالثهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فليظلم المرء لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواب قليل والرحيل قليل. فإن السواء قليل والرحيل قليل، والطريق مخوف والاضطرار غالب، والخطر عظيم، والنافل بسيط، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
رحم الله الخطيب وعلماء الإسلام. يقول رحمه الله: وهل أدرك السلف، وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد وبالعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ هذا صحيح. ما أدرك هذه الدرجات العلى ووصلوا إلى هذه المراتب السنية بين الناس، بين أمة الإسلام، إلا بسلامة اعتقادهم، بتخليصه من الشرك والبدع، ومتابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فاستقامت وصحت عقائدهم وصلحت أعمالهم، وزين ذلك كله الزهد في الدنيا، فأورثهم الله هذه المنزلة العالية فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا. إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، فالدنيا ظل زائل، من طمع ببقائه فيها فقد طمع في المحال. وإذا كان كذلك فالواجب عليه أن يكون عمله نابعا عن علمه، فالعارف بحال الدنيا أشد الناس انصرافا عنها وانزواء عنها وزهدا فيها ورغبة فيما عند الله جل وعلا. فما سبب أن ينزله الله المنزلة العلية فيها، لأنه تركها، ولما تركها لله ولم ينافس فيها وعمل للآخرة أعلى الله ذكره بين الناس فأحبوه، لأنهم عرفوا صدقه. وأما في الآخرة فيصل إلى السعادة العظمى بسبب ما دله من العلم على العمل الصالح، فشمر في ذلك وسعى بكل ما يستطيع إلى الآخرة. وأما الدنيا فهي زاد لهذا السفر، والمسافر يحب الخفة في الأحمال، فلا يأخذ إلا ما يخف عليه في سفره ويوصله إلى دار إقامته. ولذلك ما فضل عن ذلك يبذله في حاجة السائل والمحروم. واستعرضوا سير العلماء الصالحين الأئمة الناصحين، انظروا إلى أحوالهم، الغالب عليهم الكفاف وربما الإملاق والحاجة في هذه الدنيا، ولكنهم أغنى الناس عنها، إذ قد أغناهم ما في قلوبهم من العلم والإيمان. وهكذا جامع الكتب، كتب العلم، كما أن صاحب الجمع لحطام الدنيا لا يشبع، فطالب العلم والعالم لا يشبعان من جمع كتب العلم، وفرق بين الجمعين، فهذا الجمع يخف به صاحبه لأنه يدله على الله، وأما الثاني فيثقل به صاحبه لأنه يخلده إلى الأرض ويشتغل به عن الله وعن الدار الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وكما أن الجامع للذهب والفضة عليه زكاة وإلا كانت كنزا يعذب به، فهكذا العالم والطالب العلم عليهم زكاة العلم، وذلك بتعليمه وإنفاقه لمن يحتاجه وبيان الحق للناس وتبصيرهم بما أوجبه الله جل وعلا عليهم. فهم كما جمعوا فطلب منهم أن ينفقوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحق. فكما أن الأموال لا تنفع إلا بأن يقدم منها بين يديه عند الله يوم القيامة، فهكذا العلوم، فإنه لا ينفع صاحبه إلا إذا دله على الله وأنجاه من عذاب الله، قام بحقه وواجباته. يجب علينا جميعا. نحاسب النفوس ونحرص على الأوقات، فالمرء لا يدري متى يرتحل، وما دام لا يدري متى يرتحل فالواجب عليه أن يستعد للرحيل، ولا سيما إذا كان الطريق فيه خوف والعطب متوقع في الطريق المخوف، وطريقنا إلى الله قد حف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي. ولا شك أن المكروه ثقيل على النفس فيحتاج إلى المجاهدة، وأما الهلاك والعطبة فسهل على النفس، وما هو إلا أن يدعها وشهواتها فيحصل لها ما تحب، ولكن العطب في ذلك كله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من النقاد البصراء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجاهد نفسه في ذلك كله، وأن يرزقنا وإياكم سلوك طريق العلماء العباد الصالحين الزاهدين، وأن يرزقنا وإياكم التدبر في كتابه، فإنه جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جمع من الصحابة والتابعين عن أواخذ سورة الزلزلة عن هاتين الآيتين: والله إنه لإحصاء شديد. فإذا كان الذرة يحاسب عليها وتكتب له أو عليه وسيواجه بها يوم القيامة، هذا والله إحصاء شديد. فيا معشر الأحبة، لنكن من أنفسنا واقفين موقف الناصح لها، المريد نجاتها، البعيد عن الاغترار، لأنه غالب في هذا الباب. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل النجاة، وأن يجنبنا طريق العطب والهلاك، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن انتفع بعلمه واهتدى به إلى ربه ووفق لعمل الحق وقول الحق وهداية الخلق وإرشادهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. نعم.
قال الشيخ: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟
في كل ما راق من الدنيا استفهام. نعم. الله أكبر.
وهل وصل الحكماء إلى السعادة فيهما إلا بالتسليم السعيد والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟
الله أكبر.
ولا جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب، وهل المنهوم بهما إلا كالحريص الجشع عليهما، وهل المغرم بحبهما إلا كتالزهما، وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها،
وهل المغرم
بحبهما إلا كتالزهما، وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها، فليطول المؤمن لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قليل، والطريق مخوف والاضطرار غالب، والخطر عظيم، والنافل بسيط، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
رحم الله الخطيب وعلماء الإسلام. يقول رحمه الله: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد وبالعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ هذا صحيح. ما أدركوا هذه الدرجات العلى ووصلوا إلى هذه المراتب السنية بين الناس، بين أمة الإسلام، إلا بسلامة اعتقادهم، بتخليصه من الشرك والبدع، ومتابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فاستقامت وصحت عقائدهم وصلحت أعمالهم، وزين ذلك كله الزهد في الدنيا، فأورثهم الله هذه المنزلة العالية فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا. إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، فالدنيا ظل زائل، من طمع ببقائه فيها فقد طمع في المحال. وإذا كان كذلك فالواجب عليه أن يكون عمله نابعاً عن علمه، فالعارف بحال الدنيا هو أشد الناس انصرافاً عنها وانزواءً عنها وزهدا فيها ورغبة فيما عند الله جل وعلا. فما سبب أن ينزله الله المنزلة العلية فيها؟ لأنه تركها، ولما تركها لله ولم ينافس فيها وعمل للآخرة أعلى الله ذكره بين الناس فأحبوه، لأنهم عرفوا صدقه. وأما في الآخرة فيصل إلى السعادة العظمى بسبب ما دله من العلم على العمل الصالح، فشمر في ذلك وسعى بكل ما يستطيع إلى الآخرة، وأما الدنيا فهي زاد لهذا السفر، والمسافر يحب الخفة في الأحمال، فلا يأخذ إلا ما يخف عليه في سفره ويوصله إلى دار إقامته. ولذلك ما فضل عن ذلك يبذله في حاجة السائل والمحروم. واستعرضوا سير العلماء الصالحين الأئمة الناصحين، انظروا إلى أحوالهم، الغالب عليهم الكفاف وربما الإملاق والحاجة في هذه الدنيا، ولكنهم أغنى الناس عنها، إذ قد أغناهم ما في قلوبهم من العلم والإيمان. وهكذا جامع الكتب كتب العلم، كما أن صاحب الجمع لحطام الدنيا لا يشبع، فطالب العلم والعالم لا يشبعان من جمع كتب العلم، وفرق بين الجمعين، فهذا الجمع يخف به صاحبه لأنه يدله على الله، وأما الثاني فيثقل به صاحبه لأنه يخلده إلى الأرض ويشتغل به عن الله وعن الدار الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وكما أن الجامع للذهب والفضة عليه زكاة، وإلا كانت كنزا يعذب به، فهكذا العالم هو طالب العلم عليه زكاة العلم، وذلك بتعليمه وإنفاقه لمن يحتاجه، وبيان الحق للناس وتبصيرهم بما أوجبه الله جل وعلا عليهم، فهم كما جمعوا فطلب منهم أن ينفقوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحق. فكما أن الأموال لا تنفع إلا بأن يقدم منها بين يديه عند الله يوم القيامة، فهكذا العلوم، فإنه لا ينفع صاحبه إلا إذا دله على الله وأنجاه من عذاب الله، قام بحقه وواجباته. علينا جميعا أن نحاسب النفوس وأن نحرص على الأوقات، فالمرء لا يدري متى يرتحل، وما دام لا يدري متى يرتحل فالواجب عليه أن يستعد للرحيل، ولا سيما إذا كان الطريق فيه خوف والعطب متوقع في الطريق المخوف، وطريقنا إلى الله قد حف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي. ولا شك أن المكروه ثقيل على النفس فيحتاج إلى المجاهدة، وأما الهلاك والعطبة فسهل على النفس، وما هو إلا أن يدعها وشهواتها فيحصل لها ما تحب، ولكن العطب في ذلك كله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من النقاد البصراء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجاهد نفسه في ذلك كله، وأن يرزقنا وإياكم سلوك طريق العلماء العباد الصالحين الزاهدين، وأن يرزقنا وإياكم التدبر في كتابه، فإنه جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جمع من الصحابة والتابعين عن أواخر سورة الزلزلة عن هاتين الآيتين: والله إنه لإحصاء شديد. فإذا كان الذرة يحاسب عليها وتكتب له أو عليه وسيواجه بها يوم القيامة، هذا والله إحصاء شديد. فيا معشر الأحبة، لنكن من أنفسنا واقفين موقف الناصح لها، المريد نجاتها، البعيد عن الاغترار، لأنه غالب في هذا الباب. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل النجاة، وأن يجنبنا طريق العطب والهلاك، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن انتفع بعلمه واهتدى به إلى ربه ووفق لعمل الحق وقول الحق وهداية الخلق وإرشادهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.